الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبحول الله وقوته نشرع في قراءة هذه الرسالة المباركة القاعدة البراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي ككثير من رسائله عبارة عن إجابة على سؤال ورد إليه من مدينة مراكش في المغرب. وهذه الرسالة يا إخوان من أواخر ما ألفه شيخ الإسلام، هذه عقب الحموية وعقب العقيدة الواسطية، ويعني ألفها وهو في الخمسينات من العمر رحمه الله. وهذا إن دل يدل على أن هذه الرسالة أكثر تحريرا من سابقاتها، وهي رسالة واضحة وسهلة، سنعرف مضمونها من خلال الجواب، من خلال السؤال الذي يطرح بإذن الله. نعم، نحن نبدأ من بداية السؤال. سؤال شيخ الإسلام.
نعم،
سم الله شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سؤال شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله عليه، عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل وما أراك إلا رجل سوء، إنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد.
السائل الذي سأل عن كيفية الاستواء. إنما يجب عليه
أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء ومليك، ومليكه وخالقه، بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي، فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ وإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفونه، وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا في ذلك وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات، مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب المشار إليه قائلا: الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذه حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه، وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
هذه الآيات يا أخوان كلها تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به فهو حق وصدق، وأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن يقول: مما جاء به الرسول.
قال رحمه الله تعالى: ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله تعالى وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد أحسن الله عليكم، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسمائه ومن أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة، وهذا معلوم من وجوه: أحدها أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد،
يعني يحفظون لفظ القرآن، يعتنون بتصحيح قراءته، ومعنى يعني فهم القرآن. والفهم يا إخوان، فهم القرآن أهم من حفظه، فهم القرآن أهم من حفظه، لأن الله عز وجل بيّن أن من أعظم مقاصد إنزال القرآن هو التدبر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ففهم القرآن أعظم. ولذلك يا إخوان، من صفات الخوارج ومن صفات أهل الباطل أنهم يعتنون بالحفظ أكثر من عنايتهم بالفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قيل: لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم، لا يفقهونه. وقيل أنه لا يرتفع منهم، أي أنه لا يقبل، لكن الأول أصح، أنهم لا يفقهون هذا القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا معلوم من وجوه: أحدها أن العادة المطاردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لابد أن يكون راغبا في فهم وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعنا كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. الوجه الثاني أن الله حضهم على تدبره وعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حض الله الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه ما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. الوجه الثالث أنه قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. الوجه الرابع أنه ذم من لا يفقهه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به. الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سمع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وأمثال ذلك: وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموه، وقالوا: ماذا قال آنفا، أي الساعة. وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن، جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه. الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنه رضي الله أن الصحابة رضي الله عنهم شيخ عندكم عنهم ولا عنهما؟
عنهم.
نعم، عندي عنهم. عنهما.
عنهما؟
نعم.
صحيح يا أخي.
لا أنا فقط شيخ، نسختي قديمة.
نعم.
الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. فإن قال قائل: فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه. فقيل: الاختلاف ثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره، لا يخرج عن وجوه. أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد، وكل اسم يدل على المعنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كليهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى. وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر، مثال هذا من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم: فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول هو السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا فقيل هذا هو فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كل منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال قائل: الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في الوقت، والسابق المصلي لها في أول الوقت حيث يكون التقديم أفضل. وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة مائه، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقير الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل للمستحب بعد الواجب كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا، وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله، وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية.
إذن هذا هو القسم الأول من أقسام اختلاف الصحابة في التفسير، أنه يختلف اللفظ والمعنى واحد، اختلاف تنوع لا تضاد فيه. ما هو حبل الله؟ اعتصموا بحبل الله جميعا. قال بعضهم الإسلام، قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم القرآن، قال بعضهم طاعة الله، قال بعضهم العبودية. وهذه كلها لو تأملتها مؤداها واحد، مؤداها ومعناها واحد. نعم. الوجه الثالث، لذلك هنا قال شيخ: وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. الوجه الثالث، نعم، أن يذكر أحدهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا، ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول. ومن الممكن نزولها لأجل سببين جميعا، أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. أما ما صح عن السلف أنه مختلف فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلف فيه، كما أن تنازعهم في بعض المسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك، لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمل أحسن الله عليكم وجملها منقولة عنه بالتواتر. وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا، إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة.
لاحظوا يا أخواننا، شيخ الإسلام ابن تيمية قدم المقدمة الأولى، وهي أن أهمية فهم القرآن، ومن أعظم ما يفهم في كتاب الله ما يتعلق بأسمائه سبحانه وصفاته. ولذلك قال العلماء أن قوله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعد هذه الآيات مباشرة جاء ذكر أسماء الله تبارك وتعالى، أكثر موضع ذكرت فيه أسماء الله في القرآن في هذا الموضع. لما؟ قال علماء: لبيان أن معرفة أسماء الله عز وجل وما دلت عليه من الصفات هو أعظم ما يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى. فقول السائل أن الواحد ما يلزمه أن يفهم هذه الأشياء ولا أن يعرفها وليس عليه فقط أن يعرف أن الله واحد، هذا الكلام باطل. قد يعترض معترض أن الصحابة نقلوا تفسير القرآن، وخصوصا عن ابن مسعود وعن ابن عباس، يقول: طيب اختلفوا، حصل بينهم اختلافات في التفسير. بيّن رحمه الله أن هذا الاختلاف في التفسير ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع لا تضاد فيه، مثل ما ذكر قبل قليل، تفسير حبل الله عز وجل، بعضهم قال الإسلام، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال النبي، بعضهم قال طريق العبودية، بعضهم قال الطاعة، وهذه عند التأمل مؤداها واحد. وأما الاختلاف الذي يكون فيه تضاد، هنا عبر بقوله تناقض، يقول: وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه. ومن فضل الله أن باب الأسماء والصفات لم يختلفوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ذكر رحمه الله في كتابه الاستقامة. نعم. فصل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه. أحدها أن يقال أن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة، وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة، مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع. وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إلي، تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده، كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: وهو العلي العظيم. وتارة يخبر بأنه في السماء، كقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فذكر السماء دون الأرض، ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون. ويخبر عن من عنده بالطاعة، كقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك، لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. وقد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة. وما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه والحق لا يخرج عن النقيضين، وإما أن يكون هو نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقوله الجهمية. ثم تارة يقولون: لا فوقهم ولا فيهم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث. وتارة يقولون: هو بذاته في كل مكان. وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، لما يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه. فإن كان نفي ذلك هو الحق.
النقيضان يا إخوان، النقيضان هما الأمران اللذان إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، انتفى الآخر. واضح يا إخوان؟ فرق بين النقيضان، بين النقيضين والضدين. الضدين قد يجتمعان، اللون الأبيض ضد اللون الأسود لكن قد يجتمعان، والخير ضد الشر لكن قد يجتمع في الإنسان أن فيه خير وفيه شر. أما النقيضان فهما اللذان إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، مثال ذلك الموت والحياة، الإنسان إما حي وإما إيش ميت، الحركة والسكون، إما متحرك أو ساكن، أي شيء إما أن يكون متحركا أو أن يكون ساكنا. ولذلك هنا أشار رحمه الله إلى هذه النقطة المهمة، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه، اللي هو شو نقيض العلو؟ السفل والعياذ بالله. قال: والحق لا يخرج عن النقيضين، ها، إما حي أو ميت، إما متحرك أو ساكن، إما فوق أو تحت. نعم كيف هو؟ طبعا هنا أراد أن يبين أن هؤلاء المبتدعة جمعوا بين النقيضين، لا خارج العالم ولا داخل العالم، ما في، إما خارج العالم وإما نعم. سمي لنا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان. وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه. فإذا كان نفي ذلك هو الحق، فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ولا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم. ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به أو ما نقل.
وأما نقل الإثبات عن هؤلاء،
أحسن الله عليكم،
عدها يا شيخ من أول. ولا يمكن لأحد أن
ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. وأما نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر، فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر الحظ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن قال القائل إذا قال فإن قال فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه، وإن أو أنه لم يريد إثبات علو الله نفسه على خلقه، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطلا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه، فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر. ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله، فإنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم. ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقوله النفاة هو اعتقاد باطل؟ فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات، وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه. لكن الجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام. وأما الجهمية وأما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون أنهم كذبوا لأجل المصلحة العامة، فإن المصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة. والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم، هم أعظم الخلق إثباتا. وكذلك أفاضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله والحسن البصري وأمثاله وعلي بن الحسين وأمثاله وأصحاب بن مسعود وأصحاب بن عباس، وهم من أجل التابعين، بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس. وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله، وتأول ذلك على ما جاء من الإثبات لأن ذلك ثابت عن الرسول والسابقين والتابعين له بإحسان، بخلاف نفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم. ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، مثل ما ينقلون عن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقة ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة إنهما يتكلمان بالنفي. وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فبثثته لقطعتم هذا البلعوم. فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل، وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم، ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من حديث أبي هريرة كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة وحديث النزول وحديث الضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة. وما الجهمية المتكلمة فيقولون: إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه خطابه والعقل، فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. فيقال لهم: أولا، فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم الإضلال وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفهم بل ضرتهم. ويقال لهم ثانيا: التي لم تنفهم
لم تنفعهم. عندكم خطأ؟
شيخنا فقط على بس
نعم، لم تنفعهم بل ضرتهم.
شيخ شباب نفسي في ال
ها؟
ناس نفسي الشباب عندهم الخطأ هذا ولا؟
اي نفس الشباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم. ويقال لهم ثانيا: فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله تعالى وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم ما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق، وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده. ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول. المراتب ثلاث: إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما أو يسكت عنها، ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل. وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه.
يقصد الشيخ ما جاء به السمع، شنو السمع المقصود؟ ها؟ أي نعم، الأثر، الكتاب والسنة، الوحي. نعم. فكان الجواب فيما؟
قال رحمه الله تعالى: فكان الجواب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. ويقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. وقد بسطنا هذا في مواضع، وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال، تقلده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات، وإنما هي جهليات. ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم، فكيف يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهم؟ فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، وقال تعالى عنه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفرعون هو إمام النفاة، ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو الذي أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى، قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال: وما رب العالمين، وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى. فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه السلام فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه يصعد إلى إله بأنه صعد إلى إله موسى في السماء، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه، فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. ونبينا
بعض من اعترض على العقيدة الواسطية يقول إن السلفيين يستدلون على عقائدهم بكلام فرعون، يأخذون عقيدة فرعون. من أين أتى بهذا الكلام؟ من استدلال السلفيين بقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هل السلفيون يا إخوان استدلوا بهذه الآية بناء على قول فرعون، ها؟ أم أنه الآن الكلام هنا إثبات العلو في هذه الآية من كلام فرعون ولا من كلام موسى؟
كلام موسى.
وين الشاهد من وين الدليل على أنه من كلام موسى؟
أخبره.
لأن فرعون يقول وإني لأظنه كاذبة، يعني موسى. وذاك يقول شيخ الإسلام هنا: فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد إلى ذلك. واضح يا إخوان؟ فهذه فرية على أهل السنة، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم شيخ،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونبينا
لكن لو تأملت، عفوا شيخ أحمد، تجد أن من نفى العلو، من نفى علو ذات الله عز وجل، هو في الحقيقة أخذ عقيدة فرعون، أليس كذلك؟ هو في الحقيقة الذي أخذ عقيدة فرعون. نعم. يقول: ونبينا صلى الله عليه وسلم،
قال رحمه الله تعالى: ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء ووجد في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم وجد موسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي فأسألته التخفيف لأمتي. وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات وفي فرعون، كذب موسى في ذلك. والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات أن يقال: من المعلوم أن الله أكمل الدين وأتم النعم، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء. فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على طريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، بما يقوله النفاه أو بأقوال أهل الإثبات؟ الوجه الثالث أن يقال: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم،
يعني يقصد باب الأسماء والصفات. الآن الإنسان إذا صلى يا أخوان قلبه يتجه إلى أين؟ يقول أحد المشايخ، وأنا أستغرب من الأشاعرة، لما إذا أقاموا الليل قلوبهم تتجه إلى أين؟ في الدعاء أين تتجه القلوب والفطر؟ الصلاة وين تعتقد أن الله عز وجل؟ واضح يا أخوان؟ نعم. يقول: بل كل من فيه محبة للعلم والعبادة لا بد أن يقصد إلى معرفة هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ومعرفة الخطأ من الصواب. نعم. فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون الوجه الثالث.
قال رحمه الله تعالى: والوجه الثالث أن يقال: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا، لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته، ولا تطلب قلوبهم الحق فيه، وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبة ورهبا. والقلوب مجبولة مهطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور. ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا. وقد سألوا عما هو دون ذلك، سألوا أن أرى ربنا يوم القيامة فأجابهم. وسأله أبو روزين أيضحك الرب؟ قال نعم. فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم إنهم لما سألوا عن الرؤية قال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال. ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم، فسر الرؤية بمزيد من العلم، فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. المقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، إذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالإضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما. فإذا كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله، وإنما عرج إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء أمثال ذلك. وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإيهام، كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان.
أعد العبارة.
وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإيهام وإبهام، كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان، وأمثال هذه العبارات التي يفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصودهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. والمقصود أنه إن
هذه العبارات يا إخوان، هذه الألفاظ جوهر، جسم، جهة، مكان، لم يرد في الكتاب ولا في السنة ذكرها، لا إثباتا ولا نفيا، ما أثبتها الشرع ولا نفاها الشرع. ولذلك أهل السنة مثل هذه العبارات لا يستخدمونها، ومن استخدمها استفصلوا منه قبل أن يحكموا على عقيدته. لما تقول جهة، إيش تقصد بالجهة؟ إذا كنت تقصد جهة مخلوقة فهذا الكلام باطل، إذا قلت أن الله في جهة. وإذا كان يقصد أن الله في جهة أي في العلو، فهذا الكلام حق، المعنى حق، لكن هذه اللفظة نقول له اجتنبها والتزم بما جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا،
قال رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة والأجر، والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين، وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي. فكيف
يعني النفي، فكيف لا يعلم
الرسول أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين والمعتزلة والفلاسفة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد. وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. وإذا كان
صاحب المرشدة هذا هو محمد بن تومر، محمد بن تومر هذا هو اللي أسس دولة الموحدين وأسقط دولة المرابطين. المرابطون أهل سنة والموحدون أهل بدع، لا زالت بعض بقايا بدعه في المغرب، لكن هذا الرجل قصته خطيرة وعجيبة. يعني هذا الرجل لوحده أسقط الدولة، يعني ممكن تراجعون قصته. نعم، ألف رسالة اسمها المرشدة، نعم، هو اللي يذكره هنا الشيخ. وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: إذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالإضرار أن الرسول وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده. وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث الطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا، والرسول مبلغا مبينا، والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود وإن كان الذي يحبه الله تعالى منا لا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، ولا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا مصدقين ولا مكذبين. لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه سبحانه وتعالى من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله تعالى: قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إلا إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال تعالى: قل ربي زدني علما. وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: زدني فيك تحيرا، كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال منه وحائر، وقد سأله المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد من الحيرة إذا كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بينه وهادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور: أحدها إن من قال هذا فعليه أن ينكر على نفاته، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا السنة، وإنما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطل يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. الثاني أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث.
لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت الصفات ولا ننفيها، يعني في الحقيقة يجعلون القرآن جهل. نعم. الثاني أن يقال
عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا قول باطل. الثالث أن يقال: الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمعقول والمنقول. الرابع أن يقال: السلف كلهم أنكروا على جهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان، وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد، وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ استواءه معلوم أو معقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم، وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات. وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثال بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج إلى أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منفي منتفيا، فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة ومعدومة هي مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم، وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. ولهذا بدع السائل الذي يسأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا، ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان، حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك، ونقله أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد في مختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن كلام مالك وغير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والأجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم يقل في هذا الإثبات. ما القول الذي قاله مالك؟ قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما رواه عنه سفيان بن عيينة. وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المدشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة، وقد ذكرناه في غير الموضع. وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور، حتى أن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، لم يكن أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد.
ولم الآن شيخ الإسلام ركز على المالكية والمالكية وليش يا إخوان؟
المراكش
لأن السائل مراكشي، فالمذهب المالكي هناك هو المنتشر. نعم.
ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان
المالكية. يا إخوان، يعني في ثلاثة من أئمة المالكية يجب أن نعرفهم جيد: ابن عبد البر رحمه الله، وابن أبي زيد القيرواني نسبة إلى قيروان من أهل تونس، والقاضي عبد الوهاب البغدادي. هؤلاء كلهم أئمة في السنة، علماء سلفيون، لكن اليوم يحاول البعض أن يحرف عقائد هؤلاء. شوف هذا المجلدات السبعة، هذه الخضر اللي جنب تفسير البغوي، هذا اللي حط الأخير عليه، هذه كلها يا إخوان بحوث عن القاضي عبد الوهاب
البغدادي،
القاضي عبد الوهاب البغدادي، يعني يحاولون إثبات أنه أشعري. هذه مع الأسف يعني أقيمت في الإمارات وطبعت في الإمارات، يحاولون يحرفون عقيدة القاضي عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قوله: لم يرد على ابن أبي زيد.
ولم يرد.
أحسن عليكم.
ولم يرد. نعم.
ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية نفاة، لم يعتمد من خالفه على أنه بدعه ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله إنما قاله مخالف للعقل، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يحسن، فإن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات، ردون على الواقفة والنفاة، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، وقال أبو مطيع البلخي في كتابه الفقه الأكبر المشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، فقلت: إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. وقال حمد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه، رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم: إنما يدور جهمية على أن يقول ليس في السماء شيء. وقال علي بن الحسين بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وهذا مشهور عن ابن المبارك، ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغير واحد من الأئمة. وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجميع. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقول ليس في السماء.
هذا العالم السني يا أخوان كان خائف أن يظلم من الجهمية، أن يظلم أهل البدع، لذلك أهل السنة كانوا حتى في ردهم على أهل البدع وتشنيعهم عليهم يخافون من ظلم المبتدع، فلا ينسبون إليه شيئا لم يقله، ولا ينفون عنه شيئا مما قاله، إذا كان فيه أشياء من الخير لا ينفون عنه. طبعا في ذلك في مقام الرد لا تذكر الحسنات، لكن الكلام في تحري الظلم والخوف من الظلم، ها، إذا كان الظلم لا يجوز حتى في حق الكافر فكيف يظلم المبتدع؟ أما اليوم فالظلم يقع على بعض السلفيين، بعض من أفنى حياته في نشر السنة والدعوة السلفية، تحرف الكلمات، ها، تأتي لرجل قضى حياته في تعليم الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم يزعم أن هذا الرجل يسب الصحابة بكل سهولة، بكل ليش في كلمة قالها هكذا، يعني إذا الكلمة هذه إذا فهمتها وشرحتها ممكن تخلص إلى أن، يا أخي اتقوا الله عز وجل. شوف كيف أمة السنة يخافون من ظلم أهل البدع، ظلم الذين كفرهم أهل السنة الجهمية، فكيف اليوم الناس لا تتورع حتى عن ظلم بعض أهل السنة، والله المستعان. نعم شيخ.
وقال جرير بن عبد الحميد بن عبد الحميد: كلامه كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم ورواه وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال سعيد بن عمرو الضبعي: وذكر عنده الجهمية فقال: هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال عباد بن عوام الواسطي: كلمت بشرا المريسي وأصحابه، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. وهذا كثير في كلامهم، وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمرجئة المعتزلة وغيرهم. ثم قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم: الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله وما رواه ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا، إلى أن قال: وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: لما خلقت بيدي، وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له كما جاء في الحديث، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كيف شاء كيف شاء كما قال أقرب إليه من حبل الوريد، وذكر أشياء كثيرة إلى أن قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول وإليه نذهب.
هذا كلام من؟ هذا كلام أبي الحسن الأشعري، وهذا الكتاب لا ينازع أحد في ثبوته، يعني الإبانة ينازعون فيها، والحقيقة أن يعني قد يكون لهم وجه في عدم إثبات صحة نسبة الإبانة الأخيرة، لكن هذا وقالات الإسلاميين بالاتفاق أنه كتاب ثابت لأبي الحسن الأشعري، بعد ما ذكر كلام الإمام أحمد كلام الحديث قالوا بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. ها، هذا تراجع صريح منه رحمه الله. وقال الأشعري أيضا في مسألة الاستواء،
قال رحمه الله تعالى قال الأشعري أيضا في مسألة الاستواء، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث وقال وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى. وقال الأشعري أيضا في كتابه الإبانة في أصول الديانة في كتاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء إن قال قائل ما تقولنا في استواء، قيل نقول له أن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكريم الطيب، وقال بل رفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش وكل ما علا فهو سماء، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، ولم يريد أنه يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله مستوي على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر.
شيخنا أنا بس أروح يا أخوان أستأذنكم ونختم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة الصحابة كابن فورك والحافظ ابن عساكر في كتاب الذي جمعه في تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى شيخ أبي الحسن الأشعري، وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول الإبانة وقوله فيه، فإن قال القائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم على جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير هذا الموضع. وقال أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته علمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين ترفع له أفعال العباد. فإن قال قائل إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قيل له علمه، والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. والقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد أنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد بأن رفع المجيد ومراده أن الله هو المجيد بذاته، مع أن هذا جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة رسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد ما زال تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف. وقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام
في أحسن الطوائف الفقهية ما زال تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف.
وقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة. وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالة مشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده. وكذلك ذكر أبو النصر السجزي والحافظ في كتاب الإبانة له قال: وأئمتنا كالثوري ومايكين وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرقي وشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصى عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه: طريقنا طريق السلف في المسالف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلم بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأن ألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم جهمي، فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر. وذكر أشياء أي الآن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، هو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. وقال يحيى بن عمار في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية أنه مداخل الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أين هو، بل نقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله أينما كنتم. وقال شيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية: في هذا العصر أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين المتأخرين. فذكر أشياء في الوصية إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه والخلق بائن منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأنه عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الصابوني النسابوري في كتاب رسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة، لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق رقبة المؤمنة في الكفارة، وأن رقبة الكافرة لا يصح تكفيره بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكريم الطيب، أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل، وقال فسيحوا في الأرض بمعنى على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية أأمنتم من في السماء كما صرح به في سائر الصفات في سائر الآيات.
معنى الآية
فمعنى الآية أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات.
أحسن. نعم، شوف، ما زال الشيخ يثبت رحمه الله أن هذا هو مذهب السلف، إثبات الصفات، ولاحظوا أنه ركز، يعني قدم بالمقدمات أن الشريعة كاملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن أهم ما فيه أن يفهم، وأن أهم ما يفهم فيه آيات الصفات، وأن الصحابة فسروها، وأن الصحابة فهموها ونقلها عنهم عنها تلاميذهم، وأن السلف ساروا على ذلك، وأن أئمة المالكية تحديدا على هذا المذهب، ها، وركز على هذا وشوفوا يعني استوعب. بل أئمة الأشعرية إمامهم من؟ أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول بهذا القول، ثم عرج إلى بقية المذاهب، نقل هنا عن الشافعية، عن أبي عثمان الصابوني، ثم عن البيهقي، وهكذا. نعم، قال وفيما كتبنا،
قال ما في كتابنا من الآيات دلالة على إبطال قول من،
هذا الحين كلام البيهقي رحمه الله. نعم،
قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله هو معكم إنما كنتم إنما أراد به بعلمه لا بذاته. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول، قال وهذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة. قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من يحتاج إلى أكثر من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. وقال أبو عمر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده. انتهى كلامه رحمه الله.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
وبهذا نكون ختمنا هذه الرسالة المباركة النافعة جدا، التي في الحقيقة هي زبدة من مأخوذة من الحموية لشيخ الإسلام رحمه الله.